أهلا بكم. اليوم عندنا نشرة إخبارية وحيدة بس بتاريخ 19 فبراير 2026، لكنها بصراحة مليانة أحداث.
فعلا، للوهلة الأولى تبدو كأنها قصاصات متفرقة.
بالضبط، يعني عندنا لقاء دبلوماسي في مدينة العيون بالمغرب، محادثات سرية في جنيف، تحذير أممي خطير، سياسات فيزا جديدة في أوروبا، وحتى أداة VPN غريبة من واشنطن.
خليط عجيب
جدا. فمهمتنا اليوم مش بس نقرأ العناوين دي، لا، هنحاول نربط الخيوط دي ببعضها، القصة الكبيرة اللي بتحكيها لنا أحداث اليوم ده عن عالمنا.
ومن وين رح نبدأ؟
خلينا نبدأ من مكان أعتقد إنه بيختزل كتير من القصة دي، وهو اجتماع رفيع المستوى في العيون. الحدث ده أكبر بكتير من مجرد لقاء روتيني.
أكبر بكتير. شوف، في الدبلوماسية المكان اللي بتختار تجتمع فيه ممكن يكون أهم من كل الكلام اللي بيتقال في الاجتماع نفسه. وهنا اختيار مدينة العيون هو الرسالة كلها.
طيب خلينا نفكك الرسالة دي إذن. المصدر بيقول إن دي الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والبحرين، بس الأهم إنها المرة الأولى اللي بتعقد في الأقاليم الجنوبية.
صحيح.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وصف الخطوة دي بأن لها دلالة رمزية قوية بتعكس التضامن المطلق بين البلدين، وأشاد بموقف البحرين اللي وصفه بالثابت والسباق من قضية الصحراء، وخصوصاً مع نية المنامة فتح قنصلية هناك.
وهنا النقطة الجوهرية، ده تحويل للغة الدبلوماسية لحقائق جغرافية. البحرين مش بس بتقول إحنا بندعمكم، لأ، هي بتقول إحنا بنمارس سيادتنا الدبلوماسية معاكم على الأرض دي بالذات.
آه، فهمت قصدك.
دي خطوة بتخلي التراجع عن الموقف ده شبه مستحيل، لأنها ما عادت مجرد تصريح صحفي، دي بقت حدث دبلوماسي رسمي تم على أرض الواقع. ده بيرفع تكلفة أي تغيير في الموقف مستقبلاً بشكل هائل.
ده تحليل مثير للإلهام، ما فكرتش فيها من زاوية تكلفة التراجع دي. المصدر بيضيف كمان إن الاجتماع أكد على تطابق وجهات النظر حول القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين. هل ده مجرد بند بروتوكولي ولا له أهمية أعمق في السياق ده؟
لا، له أهمية كبيرة، لأنه بيحط التحالف ده في سياقه الإقليمي الأوسع.
إزاي؟
ده بيذكرنا إن التحركات دي مش بتحصل في فراغ، دي جزء من إعادة تشكيل التحالفات في الشرق الأوسط، يمكن في إطار ما بعد اتفاقيات أبراهام. في جسور جديدة بتتبني، والجسور دي مش قايمة على قضية واحدة، لا، دي قايمة على حزمة التفاهمات عن القضايا الكبرى، من الصحراء لفلسطين. ده بيوضح إن التنسيق استراتيجي مش تكتيكي.
طيب، من محاولات ترسيخ الحقائق على الأرض في الصحراء، خلينا نروح على بعد آلاف الكيلومترات في جنيف. هناك محاولة مختلفة تماماً لحل نزاع تاني، المرة دي بين روسيا وأوكرانيا.
بعد 4 سنين من الحرب.
المصدر بيتكلم عن انطلاق جولة ثانية من المفاوضات برعاية أمريكية.
وفي تفصيلين في الخبر ده هم مفتاح كل حاجة. رعاية أمريكية واجتماعات مغلقة. يعني بعد 4 سنين حرب، إيه اللي اتغير عشان يجمع الطرفين على الطاولة تاني؟ الرعاية الأمريكية دي بتشير إن واشنطن قررت إن الوقت حان لممارسة ضغط حقيقي، ويمكن تكون قدمت ضمانات للطرفين ما يقدروش يتجاهلوها.
والاجتماعات المغلقة؟
دي اعتراف بإن الثقة منعدمة تماماً. أي تسريب للإعلام ممكن ينسف المحادثات الهشة دي قبل ما تبدأ أصلاً.
المصدر بيذكر إن التركيز حالياً على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتأمين الممرات الإنسانية. تبدو خطوات أولية جداً بعد كل السنين دي من الصراع.
هي كذلك، وده مقصود. دي بيسموها إجراءات بلاء الثقة. قبل ما تقدر تناقش مستقبل دومباس أو وضع القرم، لازم تثبت إنك قادر تتفق على حاجة بسيطة.
زي السماح بمرور شاحنة مساعدات مثلاً.
بالظبط. لو فشلت في دي، مفيش أمل في حل القضايا الكبيرة. عشان كده التفاؤل اللي المصدر وصفه بأنه حذر هو الوصف الأمثل. الكل بيراقب عشان يشوف هل ممكن يتبني جسر صغير من الثقة فوق نهر من الدم.
من محاولات بناء السلام في جنيف، بننتقل لتحذير كارثي بيجي من هيئة أممية تانية في نفس المدينة. تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيحذر صراحة من مخاطر تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.
مصطلح خطير جداً.
جداً. التقرير بيشير لهجمات إسرائيلية ونقل قصري للسكان في الفترة حتى نهاية أكتوبر 2025. استخدام مصطلح زي تطهير عرقي من الأمم المتحدة ده يبدو تصعيد كبير في اللهجة.
ده مش مجرد تصعيد، ده تغيير لقواعد اللعبة على المستوى الخطابي. لما هيئة حقوقية دولية بالوزن ده تستخدم المصطلح ده، هي مش بتوصف حدث صحفي، لا، هي بتشير لجريمة محتملة بموجب القانون الدولي.
يعني اللي وزن قانوني؟
طبعاً، وزن قانوني وسياسي هائل، وبيفتح الباب لتحقيقات وملاحقات قضائية دولية. يعني بيحط اللي بيحصل في إطار جرائم الحرب، وده بيرفع الضغط على الحكومات في كل العالم عشان تاخد موقف.
والمشهد بيزداد تعقيداً، يعني في نفس الوقت اللي بيصدر فيه التحذير ده، المصدر بيذكر إن إسرائيل بتستعد لهجوم محتمل على الصواريخ البالستية الإيرانية بالتنسيق مع أمريكا،
خصوصاً بعد فشل المباحثات النووية اللي كانت في جنيف بامدو.
صحيح.
وفي قطعة ثالثة في الأحجية المعقدة دي ذكرها المصدر، وهي مبادرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتأسيس مجلس سلام لإعادة إعمار غزة بميزانية 5 مليار دولار وبمشاركة 20 دولة. حط الصور الثلاثة دول جنب بعض.
يعني عندنا تحذير أممي من تطهير عرقي، ومبادرة لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات، وفي نفس الوقت استعدادات لحرب إقليمية جديدة. ده تناقض صارخ جداً.
بالظبط.
فكرة إنك تبني بإيد وتستعد للتدمير بالإيد التانية في نفس المنطقة وفي نفس الوقت، ده بيلخص التوتر في الشرق الأوسط بشكل مرعب.
بالظبط، هو ده الانفصام اللي المنطقة عايشه. في مسار دبلوماسي واقتصادي ضخم عشان إعادة البناء والتعافي من صراع مدمر، وفي نفس الوقت تماماً في مسار عسكري بيتجه لمواجهة ممكن تكون أكثر تدميراً من أي حاجة شفناها قبل كده.
والمنطقة كلها واقفة على الحافة بين الاحتمالين دول.
تماماً، ولا أحد يعرف أيهما سيسود.
من الحدود المتوترة والمشتعلة دي، خلينا ننتقل لحدود من نوع تاني، حدود أوروبا اللي بتحاول تكون منضبطة وهادية. في خبر عن استراتيجية جديدة لتأشيرات شنغن هتبدأ في يونيو 2026. المثير للاهتمام إنها بتمشي في اتجاهين متعاكسين.
كيف يعني؟
يعني من ناحية المصدر بيقول إنه هيتم منح تأشيرات متعدلة الدخول وطويلة الأمد ممكن تتجاوز 5 سنين للزوار اللي أوروبا بتعتبرهم موثوقين،
لتشجيع السياحة والأعمال.
بالضبط. ومن ناحية ثانية هيتم تعزيز كل الإجراءات الأمنية ورقمنة العملية بالكامل عشان يواجهوا الهجرة غير الشرعية، يعني تسهيلات هائلة للبعض ورقابة مشددة على الجميع.
هو ده التوازن الصعب اللي أوروبا عايشاه من سنين. هي في منافسة عالمية عشان تجذب المواهب ورؤوس الأموال والسياح، فمش ممكن تقفل أبوابها.
أكيد.
لكن في نفس الوقت بتواجه ضغوط سياسية داخلية هائلة بسبب الهجرة والتحديات الأمنية. فإيه الحل؟ سياسة تفاضلية، يتم تصنيف العالم لفئات، منخفض المخاطر ياخد تسهيلات، ومرتفع المخاطر يواجه تدقيق أكثر.
والرقمنة هي الأداة اللي بتساعد في ده.
طبعاً، الرقمنة هي الأداة اللي بتسمح بتطبيق السياسة دي بكفاءة عن طريق جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات عشان تحدد مين بينتمي لأي فئة.
وهنا بقى بنوصل لخبر يمكن يكون الأكثر إثارة للدهشة اليوم، وبيتعلق بالحدود الرقمية المرة دي.
اللي هو؟
المصدر بيقول إن واشنطن بتطور منصة VPN خاصة بيها عشان تسمح للمواطنين الأوروبيين يوصلوا المحتوى ممكن حكوماتهم تحظره.
غريب جداً.
الخارجية الأمريكية بتقول إن ده جزء من دعم الحرية الرقمية ومواجهة الرقابة. ده يبدو غريب إن حكومة تقدم أداة لمواطني حلفائها عشان يتجاوزوا قوانينهم.
على السطح الموضوع يبدو نبيلاً، دفاع عن حرية التعبير وكده، لكن لو بصينا أعمق الموضوع معقد بشكل لا يصدق. ده بيضرب في صميم مفهوم السيادة الرقمية.
السيادة الرقمية، ممكن توضحي لي المفهوم ده؟
ببساطة، السيادة الرقمية هي حق كل دولة إنها تحط القواعد وتسيطر على الفضاء الرقمي جوه حدودها. مين يقرر إيه المحتوى المسموح والممنوع؟ مين يحمي بيانات المواطنين؟ هل هي الحكومة المحلية ولا شركات تكنولوجيا عملاقة ولا قوة خارجية؟
فاهم.
مبادرة واشنطن دي عملياً بتقول للحكومات الأوروبية إحنا مش موافقين على قواعدكم، وهندي مواطنيكم أداة عشان يتجاوزونها. ده ممكن يبان كويس لو أنت مش حابب القوانين الأوروبية، لكنه بيفتح الباب لفوضى سيادية.
ما فكرتش في الموضوع بالطريقة دي قبل كده. يعني هل ممكن تكون دي أداة نفوذ جيوسياسي أكثر منها أداة لحقوق الإنسان؟
هو ده السؤال الأهم. في وجهة نظر تانية بتقول إن دي حرية رقمية موجهة. السؤال هو، هل واشنطن هتستخدم الأداة دي ضد خصومها بس، ولا هي بتحط سابقة ممكن تزعج حلفائها الأوروبيين نفسهم؟
يعني ممكن الموضوع يرتد عليهم.
تخيلي لو الصين أو روسيا قرروا يقدموا VPN مجاني للأمريكان عشان يتجاوزوا بعض القوانين الأمريكية، الفكرة نفسها هتعتبر عمل عدائي. الخبر ده مش مجرد خبر تقني، ده فصل جديد في الصراع على مين بيحط قواعد الإنترنت في القرن 21.
بالرجوع للمغرب، النشرة بتقدم لنا صورة سريعة لكنها غنية عن اللي بيحصل في الداخل. في مجموعة متنوعة من الأخبار، السلطات بتعلن عودة الحياة الطبيعية لمدينة القصر الكبير بعد أزمة، وده بيظهر قدرة الدولة على الاستجابة.
وده مهم لأنه بيوضح إن أساسيات الحكم، يعني الحفاظ على النظام والاستقرار، لسه هي الأولوية الأولى.
وبعدين في خبر لافت جداً من جهة سوسماسا، توقيع اتفاقية غير مسبوقة لحماية البيانات الشخصية في القطاع الفلاحي.
ده خبر مهم.
ممكن يبدو خبر تقني، بس هو بيجمع بين قطاع تقليدي جداً وتحدي حديث جداً.
وهو بيوضح إن التحول الرقمي ما عادش مقتصر على المدن الكبيرة وقطاع التكنولوجيا، لا، ده وصل للحقول والمزارع، ولما تبدأ تجمع بيانات عن المحاصيل والمزارعين والتربة بتظهر فوراً قضية الخصوصية وحماية البيانات دي.
مؤشر على نضج في التفكير.
بالضبط، مؤشر على نضج حيث بيتم التخطيط للبنية التحتية القانونية للرقمنة بالتوازي مع البنية التحتية التقنية.
وفي كمان دعوة من الوزير نزار بركة لترسيخ الثقة في المدرسة العمومية، وده نقاش لا ينتهي في المغرب. وبعدين على الجانب الثاني أخبار الحوادث اليومية، توقيف شاب في فاس بتهمة سرقة موزع الطلبيات، ووفاة شخص بعد محاولة انتحار بمقر الشرطة في الدار البيضاء. التفاصيل الصغيرة دي بترسم صورة واقعية للحياة اليومية.
فعلاً، الأخبار دي كلها مع بعضها بتعطينا لقطة سريعة لحياة بلد، في الدولة اللي بتستجيب للأزمات وبتخطط للمستقبل الرقمي، وفي المجتمع اللي بيناقش قضاياه الكبيرة زي التعليم، وفي نفس الوقت في التحديات اليومية للجريمة والمآسي الإنسانية اللي بتتعامل معاها الأجهزة الأمنية. صورة كاملة بتفاصيلها الكبيرة والصغيرة.
وفي ختام النشرة المليانة بالسياسة والتوترات، عندنا قصتين إنسانيتين عن الرحيل، وكل قصة بتحكي عن نوع مختلف تماماً من الإرث. الأولى هي وفاة عبد السلام زنيند، الوزير والدبلوماسي السابق، عن عمر 92 سنة. مسيرته كانت جزء من تاريخ المغرب الحديث، وزير، سفير في عواصم كبرى، وأحد مؤسسي حزب سياسي كبير.
إرث عبد السلام زنيند هو اللي ممكن نسميه الإرث الكلاسيكي، إرث بناء الدولة. هو بيمثل جيل كامل من الشخصيات العامة اللي كرست حياتها للعمل في مؤسسات الدولة وتمثيلها في الخارج. إرثه موجود في محاضر الاجتماعات، في الاتفاقيات اللي وقعها، وفي تاريخ المؤسسات اللي خدم فيها.
والقصة الثانية بتيجي من عالم مختلف تماماً، لكنها لا تقل قوة. هي قصة صانعة المحتوى الأمريكية سارة بينت، اللي توفت بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
قصة مؤثرة جداً.
جداً، بدل ما تختفي، قررت تشارك رحلتها مع المرض بكل تفاصيلها على إنستغرام، وحولت معاناتها لمصدر إلهام لأكثر من 113 ألف متابع. والأكثر تأثيراً هو طلبها قبل وفاتها إن أي تبرعات تتوجه لمستقبل طفليها بدل الزهور.
وهنا بنشوف الإرث الحديث، الإرث اللي اتولد في العصر الرقمي. قصتها مذهلة لأنها بتوضح إزاي الأدوات الرقمية اللي بننتقدها غالباً ممكن تخلق مجتمعات داعمة بشكل لا يصدق.
صحيح.
وتأثير، وعشان تأمن مستقبل أطفالها بعد رحيلها، إرثها مش في مؤسسات الدولة، إرثها في قلوب آلاف الأشخاص اللي عمرها ما قابلتهم، وفي المستقبل اللي بناته لطفليها. إرث شخصي عميق أصبح عام بفضل التكنولوجيا.
مقارنة قوية جدا بين النوعين من الإرث.
طيب، لو حاولنا نجمع كل الخيوط اللي اتبعناها اليوم، بنشوف عالم بيعيش حالة تأرجح دائم.
تأرجح بين إيه وإيه؟
بتأرجح بين الدبلوماسية الهادية في العيون والمفاوضات السرية في جنيف، وبين الاستعدادات الصاخبة للحرب في الشرق الأوسط. بيتأرجح بين بناء جدران مادية ورقمية حول أوروبا ومحاولات اختراق الجدران دي زي ما بتعمل مبادرة VPN الأمريكية.
صحيح.
عالم بيحاول بجهد يعيد بناء اللي دمرته الحرب في غزة، بينما بيستعد في نفس الوقت لحرب جديدة ممكن تدمر كل شيء.
وده بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير. مصادر اليوم بتقول لنا إن الأحداث الكبيرة بتصنع في الغرف المغلقة في جنيف وواشنطن والعيون، دي قرارات الدول والقوى الكبرى.
صحيح.
لكن قصة زي قصة سارة بينيت بتذكرنا بقوة الفرد وقدرته على خلق معنى وتأثير هائل في وجه أصعب الظروف. والسؤال اللي بيفضل هو، في خضم كل التحركات السياسية والعسكرية الضخمة دي، هل القصص الفردية قادرة فعلاً تغير مسار الأحداث، ولا هي في النهاية مجرد صدى جميل ومؤثر في عالم لسه بتحدده القوى الكبرى؟